من الشاكرين. وإن أسندوا النعمة إلى غير المنعم على عادة الجاهلية فهم بها كافرون. ثم إسناد المطر إلى الأنواع، إلى الكواكب أو المنازل، لا يخلو من حالين: إما أن يعتقدوا بأن الأنواع لها تأثير بذاتها وطبعها في نزول الغيث، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى أكبر، لأنهم اعتقدوا في المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، وهو إنزال الغيث. وإن اعتقدوا أن هذه الأنواع سبب من الأسباب فهذا من الشرك الأصغر ومن كفر النعمة التي الكفر الذي لا يخرج من الملة، ولكنه أكبر من الكبائر. فيجب على كل مكلف أن يبتعد عن الصورة الأولى وعن الصورة الثانية، لأن الصورة الأولى فيها كفر أكبر والصورة الثانية فيها كفر عملي وهو كفر النعمة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد، فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
وهذا الحديث الجليل دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم قدرهم وعلو منزلتهم إلا أنهم غير معصومين، فقد تحصل من بعضهم المخالفة سواء فيما يتعلق بحق الله أو بحقوق الناس بعضهم لبعض، فحصل الاعتداء من بعض المهاجرين على بعض الأنصار، فاستنجد الأنصاري بالأنصار واستنجد المهاجري بالمهاجرين ليتعصب لكل واحد قومه، وهذه عادة جاهلية. بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنكارها فقال: أبي دعوى الجاهلية؟ وفي رواية: وأنا بين أظهركم. دعوها فإنها منتنة. إذن فهو يدعوهم إلى التآخي والتسامح، وإن حصل من بعضهم على بعض يعفو ويصفح ويحتسب الأجر ولا يتسبب في إثارة الفتن التي تكون سببا في انتهاك الأعراق وسفك الدماء وأخذ الأموال والفوضى بين الناس. فأما أولئك القوم فانتهوا، وأما المنافقون المرجفون في المدينة فإنهم يحبون إشعال الفتن وتوسيع دائرتها. فقال رئيسهم الذي مات على النفاق الأكبر ابن أبي بن سلول، أبي بن سلول عبد الله ابن أبي بن سلول الأب، قال أو قد قالوها، يعني المهاجرون، أو فعلوها. ثم قال مقالته التي نزل فيها القرآن، وهي ما قصه الله تبارك وتعالى: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والمراد بالأعز هو وأصحابه بن سلول وأصحابه، وبالأذل يعني به الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلما سمع ابنه وقف له على أبواب المدينة وأوقفه وقال: والله لا تدخل المدينة حتى تعترف أنك أنت الأذل ورسول الله الأعز، وإلا ضربت عنقك. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: دعنا نحسن صحبته. فترك. وأما عمر رضي الله عنه فقال له: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يظهرون الإسلام كالشهادتين والجهاد والصلاة معه المنافقون، كانوا يظهرون ذلك، ومن أظهر ذلك للناس اعتبروه من جملة الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني لأنه لو تحدث الناس وتناقلوا هذا الحديث، قصة قتل عمر لأبي بن كعب أبي بن سلول، لا زهدوا في الإسلام وأبغضوه ولم يرغبوا الدخول فيه. فهذه من الحكم النبوية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل المنافقين لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وإلا فهم ليسوا من الصحابة في شيء، ولا حظ لهم في الصحبة التي هي أشرف الأعمال وأجلها.
عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه، فأصبت ظهر أفضل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان، وقال مرة الذرية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، إنما هم أولاد المشركين. فقال: ألا إن خياركم أولاد المشركين، أبناء المشركين. ثم قال: ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية. قال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يهب عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها.
هذا الحديث صريح أن الإسلام دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنه جاء لهداية الخلق لا لاستئصالهم من فوق الأرض. وفيه دليل على أنه إذا وقعت المعركة بين المسلمين والمشركين لا يجوز للمسلمين أن يتجاوزوا الحدود في القتل، فيقتل النساء ويقتل الذرية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وقتل الذرية وقتل من لا يد له في القتال، كأهل الصوامع المتعبدين فيها وإن كانوا على دين باطل، كما نهى عن الغدر، وأمر بالصدق والوفاء والدعوة والإحسان، فلا يجوز قتل النساء ولا يجوز قتل الذرية في شريعة الإسلام إلا ما يستثنى من الهجوم على قوم لا تتميز الذرية عن المحاربين في المعركة أو يتكرسوا بهم، فهذا له حكم آخر لأنه غير مقصود. أما قصد الذرية، قتل الذرية هي القصد، والنساء وقوم فرغوا أنفسهم للعبادة، فهذا لا يجوز في شريعة الإسلام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تكمل الحديث، نعم، كل نسمة تولد على الفطرة، لقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود، وكل من أدوات العموم تتناول أبناء المشركين وأبناء المسلمين، تتناولهم بالدرجة الأولى. فكل مولود يولد على الفطرة، أي فطرة الإسلام، معترف بربه، عارف لقدره، فهو على الفطرة، يبقى على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. إما ينطق لسانه بالتوحيد والحق، فهو من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ينطق لسانه بالكفر والشرك، فهو من أتباع إبليس والعياذ بالله. ولهذا للمولود أحوال بالتدرج، وعليه مواثيق، فقد أخذ عليه الميثاق الأول وهو في ظهر أبيه آدم ألا يشرك بالله شيئا، فأجاب إلى ذلك الميثاق. فإذا ولد على الفطرة، وهذا ميثاق ثاني أخذ عليه أنه مولود على الفطرة، فإن أحياه الله حتى أدرك الميثاق الثالث الذي هو سن التكليف، بلغ سن التكليف وبلغه الإسلام والحجة، قامت عليه الحجة الرسالية، فحينئذ لا ينفعه الميثاق الثاني إلا إذا اقتنع بالميثاق الثالث، يعني بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به. أما إذا مات قبل ذلك، قبل أن يدرك الميثاق الثالث، مات قبل ذلك، فهو على فطرته، مات على الفطرة، على الميثاق الأول، ينفعه الميثاق الأول، ويكون لهم شأن محاسبة في عرصات القيامة. أما إذا أدرك الميثاق الثالث وآمن بما جاء به الرسول، فإنه ينفعه جميع المواثيق، انتفع بجميع المواثيق السابقة، وحينئذ يكون من جملة المسلمين إذا آمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بمآل أولاد المشركين إذا ماتوا قبل التكليف، قبل أن يعرب عنه لسانه، وأبناء المسلمين إذا مات قبل التكليف، أما أبناء المسلمين الصادقين في إسلامهم فإنهم من أهل الجنة، ورد بذلك حديث مقطوع به، أنهم في الجنة، وأما أولاد المشركين فتارة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما هم به عاملون، وتارة قال هم مع آبائهم. والذي يظهر من النصوص أنهم يختبرون في عرصات القيامة، يعاملون في الدنيا معاملة الكفار، يعني يقبرون في مقابر المشركين ولا يصلى عليهم ولا يعطون من التجهيز ما يعطاه أبناء المسلمين. وأما في الآخرة فإنهم يبتلون ويختبرون، هم من الأصناف الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة، فيرسل الله إليهم رسولا وتقرب منهم النار ويؤمرون بدخولها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى يدع إليها دعا. وهؤلاء هم أهل الفترات وأبناء المشركين الذين ما بلغوا شدة التكليف والذين ما بلغتهم الرسالة والمعتوه الذي لا يفقه شيئا والمخرف الذي ذهب عقله، هؤلاء يختبرون ويبتلون كما هو كما ثبت لذلك الحديث. وأما أبناء المسلمين فإنهم من أهل الجنة فهنيئا لهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، هو من حديث سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وقد اختلف عليه في إسناده على وجوه ثلاثة.
الحديث صحيح بدون شك، وهو دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع البشر وكافة الأناس العرب والعجم والقاصي والدالي بل الإنس والجن، ولا يسع أحد الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثته ورسالته، لا يسع أحد الخروج عنها. فدعوى اليهود والنصارى ومن لف لفهم من أنهم على دين سماوي ولم يدخلوا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته دعوة باطلة، فليسوا أحرارا في ذلك، وإنما هم ملزمون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بأدلة الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومن جملة الناس اليهود والنصارى والمجوس وكل أناس الذين وجدوا أو كانوا موجودين يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، فهم من أمته أي من أمة الدعوة، ولا ينفعهم أي اعتذار لا التزامهم بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بأي ملة من الملل، لا ينفعهم ذلك. لهذا الحديث والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب الدار، فوجب عليهم الدخول في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بها. ولهذا عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام العشرة، والله أعلم.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها.
هذا الحديث فيه بشرى كريمة لأهل التوحيد، فإن أهل التوحيد تنالهم الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة العظام، وتدركهم رحمة يدركهم الله برحمته. فإذا نطق الإنسان بالشهادتين وآمن بقلبه بما يجب الإيمان به ومات على ذلك، غفر الله له على ما كان منه من العمل، لأنه أتى بأعظم سبب لدخول الجنة وهو توحيد الله والإيمان به.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا.
وهذا الحديث فيه هذا المثل العجيب، وهو دليل على شرف المؤمن، وأنه من أهل الخير والصلاح، لا يعمل إلا طيبا ولا يتكلم إلا بطيب ولا يأكل إلا طيبا ولا يشرب إلا طيبا ولا يخاطب الناس إلا بشيء طيب نافع مفيد. فهو كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم كالنحلة، لا تأكل إلا طيب ولا تفرز إلا طيب، فهي تأكل من النبات أطيبه وتفرز العسل الذي نعته الله تبارك وتعالى بقوله فيه شفاء للناس.
هذا السائل يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها في إثبات وجود الله عز وجل؟ وأرجو أن تكون كتب ميسرة، أن تكون كتبا ميسرة وسهلة وتصلح للعموم.
نعم، نضع بين يديك كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه إثبات وجود الله وفيه إثبات ربوبيته ووحدانيته وأسمائه وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فلا مزيد على ما جاء في كتاب الله. ومثل ذلك ما ثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولست في حاجة إلى كتب أهل الفلسفة الذين يثبتون وجود الله بمقدمات ونتائج. واقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والشأن في فهم معاني هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن، استعن عليها بقراءة تفسير ابن كثير أو ابن جرير أو السعدي أو البغوي ونحوهم من أهل التفسير. وقرأ في توحيد الربوبية: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وفي توحيد الألوهية: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وفي توحيد الأسماء والصفات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي توحيد الألوهية أيضا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة وآيات. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وغيرها من الآيات ونظائرها. فإنك ستجد بغيتك في الجواب عن هذا السؤال من القرآن الكريم وهكذا السنة المطهرة والتي تشهد للقرآن ويشهد لها القرآن والله أعلم.
هذا سائل من ألمانيا يقول ما هو الفرق بين الخوارج والبغاة؟
في فرق بين الخوارج والبغاة. الخوارج أهل تكفير، أولا يكفرون خصومهم، ما يستحلون دماءهم بعد ذلك. وأما البغاة فإنهم إن بغوا على والي فإنهم ينقمون عليه أشياء، إما قصر في حبهم أو ظلم أو ظلم بعضهم فهم يبغون، بمعنى يخرجون على الوالي ولكنهم لا يكفرونه وإنما يدعون مظالم حلت بهم، فلهم حكمهم وللخوارج حكمهم. البغاة كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، قال من المؤمنين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وفي شريعة الإسلام الخوارج لهم حكم، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال هم شر الخلق والخليفة، وقال هم شر من تحت أديم السماء، إلى غير ذلك من الأوصاف الذميمة التي وصفت بها الخوارج في شريعة الإسلام. بخلاف البغاة فلهم حكمهم الذي يخصهم كما في هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات. وفي عناقهم بيع لوالي مسلم حي موجود يقوم بحقوقهم وبمصالح الإسلام والمسلمين، دعوتهم إلى خلافة هو مبدأ الخروج عليه، لأنهم لو حصلوا خليفة لا انضموا إليه ولا قاتلوا الأول معه فيقعون في الجرائم العظيمة التي ترتب على ذلك، فهم سائرون على هذا الخط.
هذا سائل يسأل يقول هل يجوز قضاء صلاة الوتر بعد طلوع الشمس؟
إذا ارتفعت الشمس قيد رمح لمن لم يصلي الوتر فليصلي شفعا، إما أربعا وإما ثمان ركعات وإما اثنى عشرة أو ما يستطيع ولو ركعتين.
هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جناحي طائر مستويان، يكون راجيا فيما عند الله غير يائسا ولا قانط من رحمة الله، غير يائس ولا قانط من رحمة الله، وأن يكون خائفا من الله عز وجل فلا يأمن مكره ولا يأمن عقوبته. فهكذا المؤمن يعيش. قالوا إلا إذا كان في وقت الاحتضار، فعلى المؤمن أن يغلب جانب الرجاء. في حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وإذا كان في حال الصحة والقوة والاختيار، فإذا غلب جانب الخوف لعله أنفع له. وخير الأمور أن يكون في حياته خائفا راجيا موازنا بين هاتين العبادتين، وهذه من أفضل صفات المؤمن. يجره الخوف إلى القنوط من رحمة الله، وربما يفضي به إلى ترك العمل، ولا يجره الرجاء إلى الأمن من مكر الله فيضيع، يفرق فيما كلف به، فيكون وسطا موازنا بين عبادة الخوف وعبادة الرجاء، وهما عبادتان محلهما القلب. وأعطى الله المؤمن القدرة أن يوازن بين هاتين العبادتين.
صلى الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من الشاكرين، وإن أسندوا النعمة إلى غير المنعم على عادة الجاهلية فهم بها كافرون. ثم إسناد المطر إلى الأنواع، إلى الكواكب أو المنازل، لا يخلو من حالين: إما أن يعتقدوا بأن الأنواع لها تأثير بذاتها وطبعها في نزول الغيث، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى أكبر، لأنهم اعتقدوا في المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، وهو إنزال الغيث. وإن اعتقدوا أن هذه الأنواع سبب من الأسباب، فهذا من الشرك الأصغر ومن كفر النعمة التي الكفر الذي لا يخرج من الملة، ولكنه أكبر من الكبائر. فيجب على كل مكلف أن يبتعد عن الصورة الأولى وعن الصورة الثانية، لأن الصورة الأولى فيها كفر أكبر، والصورة الثانية فيها كفر عملي وهو كفر النعمة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد، فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
هذا الحديث الجليل دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم قدرهم وعلو منزلتهم إلا أنهم غير معصومين، فقد تحصل من بعضهم المخالفة سواء فيما يتعلق بحق الله أو بحقوق الناس بعضهم لبعض، فحصل الاعتداء من بعض المهاجرين على بعض الأنصار، فاستنجد الأنصاري بالأنصار واستنجد المهاجري بالمهاجرين ليتعصب لكل واحد قومه، وهذه عادة جاهلية. بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنكارها فقال: أبي دعوة الجاهلية، وفي رواية: وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. إذن فهو يدعوهم إلى التآخي والتسامح، وإن حصل من بعضهم على بعض يعفو ويصفح ويحتسب الأجر ولا يتسبب في إثارة الفتن التي تكون سببا في انتهاك الأعراض وسفك الدماء وأخذ الأموال والفوضى بين الناس. فأما أولئك القوم فانتهوا، وأما المنافقون المرجفون في المدينة فإنهم يحبون إشعال الفتن وتوسيع دائرتها. فقال رئيسهم الذي مات على النفاق الأكبر ابن أبي بن سلول، أبي بن سلول عبد الله ابن أبي بن سلول الأب، قال: أو قد قالوها، يعني المهاجرون، أو فعلوها. ثم قال مقالته التي نزل فيها القرآن، وهي ما قصه الله تبارك وتعالى: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والمراد بالأعز هو وأصحابه بن سلول وأصحابه، وبالأذل يعني به الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلما سمع ابنه وقف له على أبواب المدينة وأوقفه وقال: والله لا تدخل المدينة حتى تعترف أنك أنت الأذل ورسول الله الأعز، وإلا ضربت عنقك. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: دعنا نحسن صحبته. فترك. وأما عمر رضي الله عنه فقال له: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يظهرون الإسلام كالشهادتين والجهاد والصلاة معه المنافقون كانوا يظهرون ذلك، ومن أظهر ذلك للناس اعتبروه من جملة الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني لأنه لو تحدث الناس وتناقلوا هذا الحديث، قصة قتل عمر لأبي بن كعب أبي بن سلول، لا زهدوا في الإسلام وأبغضوه ولم يرغبوا الدخول فيه. فهذه من الحكم النبوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل المنافقين لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وإلا فهم ليسوا من الصحابة في شيء، ولا حظ لهم في الصحبة التي هي أشرف الأعمال وأجلها.
عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه، فأصبت ظهر أفضل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان، وقال مرة الذرية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، إنما هم أولاد المشركين. فقال: ألا إن خياركم أولاد المشركين، أبناء المشركين. ثم قال: ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية. قال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يهب عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها.
هذا الحديث صريح أن الإسلام دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنه جاء لهداية الخلق لا لاستئصالهم من فوق الأرض. وفيه دليل على أنه إذا وقعت المعركة بين المسلمين والمشركين لا يجوز للمسلمين أن يتجاوزوا الحدود في القتل، فيقتلوا النساء ويقتلوا الذرية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وقتل الذرية وقتل من لا يد له في القتال، كأهل الصوامع المتعبدين فيها وإن كانوا على دين باطل، كما نهى عن الغدر وأمر بالصدق والوفاء والدعوة والإحسان. فلا يجوز قتل النساء ولا يجوز قتل الذرية في شريعة الإسلام، إلا ما يستثنى من الهجوم على قوم لا تتميز الذرية عن المحاربين في المعركة أو يتترسوا بهم، فهذا له حكم آخر لأنه غير مقصود. أما قصد الذرية، قتل الذرية بالقصد والنساء وقوم فرغوا أنفسهم للعبادة، فهذا لا يجوز في شريعة الإسلام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تكمل الحديث. نعم، كل نسمة تولد على الفطرة، لقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود، وكل من أدوات العموم تتناول أبناء المشركين وأبناء المسلمين، تتناولهم بالدرجة الأولى. فكل مولود يولد على الفطرة، أي فطرة الإسلام، معترف بربه، عارف لقدره، فهو على الفطرة، يبقى على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. إما ينطق لسانه بالتوحيد والحق، فهو من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ينطق لسانه بالكفر والشرك فهو من أتباع إبليس والعياذ بالله. ولهذا للمولود أحوال بالتدرج، وعليه مواثيق، فقد أخذ عليه الميثاق الأول وهو في ظهر أبيه آدم ألا يشرك بالله شيئا، فأجاب إلى ذلك الميثاق. فإذا ولد على الفطرة، وهذا ميثاق ثاني أخذ عليه أنه مولود على الفطرة، فإن أحياه الله حتى أدرك الميثاق الثالث الذي هو سن التكليف، بلغ سن التكليف وبلغه الإسلام والحجة، قامت عليه الحجة الرسالية، فحينئذ لا ينفعه الميثاق الثاني إلا إذا اقتنع بالميثاق الثالث، يعني بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به. أما إذا مات قبل ذلك، قبل أن يدرك الميثاق الثالث، مات قبل ذلك فهو على فطرته، مات على الفطرة، على الميثاق الأول، ينفعه الميثاق الأول، ويكون لهم شأن محاسبة في عرصات القيامة. أما إذا أدرك الميثاق الثالث وآمن بما جاء به الرسول فإنه ينفعه جميع المواثيق، انتفع بجميع المواثيق السابقة، وحينئذ يكون من جملة المسلمين إذا آمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بمآل أولاد المشركين إذا ماتوا قبل التكليف، قبل أن يعرب عنه لسانه، وأبناء المسلمين إذا مات قبل التكليف، أما أبناء المسلمين الصادقين في إسلامهم فإنهم من أهل الجنة، ورد بذلك حديث مقطوع به أنهم في الجنة. وأما أولاد المشركين فتارة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما هم به عاملون، وتارة قال هم مع آبائهم. والذي يظهر من النصوص أنهم يختبرون في عرصات القيامة، يعاملون في الدنيا معاملة الكفار، يعني يقبرون في مقابر المشركين ولا يصلى عليهم ولا يعطون من التجهيز ما يعطاه أبناء المسلمين. وأما في الآخرة فإنهم يبتلون ويختبرون، هم من الأصناف الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة، فيرسل الله إليهم رسولا وتقرب منهم النار ويؤمرون بدخولها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى يدع إليها دعا. وهؤلاء هم أهل الفترات وأبناء المشركين الذين ما بلغوا سن التكليف والذين ما بلغتهم الرسالة والمعتوه الذي لا يفقه شيئا، والمخرف الذي ذهب عقله، هؤلاء يختبرون ويبتلون كما هو كما ثبت بذلك الحديث. وأما أبناء المسلمين فإنهم من أهل الجنة، فهنيئا لهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، هو من حديث سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وقد اختلف عليه في إسناده على وجوه ثلاثة.
الحديث صحيح بدون شك، وهو دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع البشر وكافة الأناس، العرب والعجم والقاصي والدالي، بل الإنس والجن، ولا يسع أحد الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثته ورسالته. لا يشع أحد الخروج عنها. فدعوى اليهود والنصارى ومن لف لفهم من أنهم على دين شماوي ولم يدخلوا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته دعوة باطلة، فليسوا أحرارا في ذلك، وإنما هم ملزمون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بأدلة الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن جملة الناس اليهود والنصارى والمجوس وكل أناسي الذين وجدوا أو كانوا موجودين يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، فهم من أمته أي من أمة الدعوة، ولا ينفعهم أي اعتذار، لا التزامهم بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بأي ملة من الملل، لا ينفعهم ذلك. لهذا الحديث: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فوجب عليهم الدخول في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بها. ولهذا عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام العشرة. والله أعلم.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها.
هذا الحديث فيه بشرى كريمة لأهل التوحيد، فإن أهل التوحيد تنالهم الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة العظام، وتدركهم رحمة يدركهم الله برحمته. فإذا نطق الإنسان بالشهادتين وآمن بقلبه بما يجب الإيمان به ومات على ذلك، غفر الله له على ما كان منه من العمل، لأنه أتى بأعظم سبب لدخول الجنة وهو توحيد الله والإيمان به.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا.
وهذا الحديث فيه هذا المثل العجيب، وهو دليل على شرف المؤمن وأنه من أهل الخير والصلاح، لا يعمل إلا طيبا ولا يتكلم إلا بطيب ولا يأكل إلا طيبا ولا يشرب إلا طيبا ولا يخاطب الناس إلا بشيء طيب نافع مفيد. فهو كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم كالنحلة: لا تأكل إلا طيب ولا تفرز إلا طيب. فهي تأكل من النبات أطيبه وتفرز العسل الذي نعته الله تبارك وتعالى بقوله: فيه شفاء للناس.
هذا السائل يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها في إثبات وجود الله عز وجل؟ وأرجو أن تكون كتب ميسرة، أن تكون كتبا ميسرة وسهلة وتصلح للعموم.
نعم، نضع بين يديك كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه إثبات وجود الله، وفيه إثبات ربوبيته ووحدانيته وأسمائه وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فلا مزيد على ما جاء في كتاب الله. ومثل ذلك ما ثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولست في حاجة إلى كتب أهل الفلسفة الذين يثبتون وجود الله بمقدمات ونتائج. واقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والشأن في فهم معاني هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن، استعن عليها بقراءة تفسير ابن كثير أو ابن جرير أو السعدي أو البغوي ونحوهم من أهل التفسير. وقرأ في توحيد الربوبية: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وفي توحيد الألوهية: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وفي توحيد الأسماء والصفات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي توحيد الألوهية أيضا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. وآيات: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وغيرها من الآيات ونظائرها. فإنك ستجد بقيتك في الجواب عن هذا السؤال من القرآن الكريم، وهكذا السنة المطهرة والتي تشهد للقرآن ويشهد لها القرآن، والله أعلم.
هذا سائل من ألمانيا يقول: ما هو الفرق بين الخوارج والبغاة؟
في فرق بين الخوارج والبغاة. الخوارج أهل تكفير، أولا يكفرون خصومهم، ما يستحلون دماءهم بعد ذلك. وأما البغاة فإنهم إن بغوا على والي فإنهم ينقمون عليه أشياء، إما قصر في حقهم أو ظلم أو ظلم بعضهم، فهم يبغون بمعنى يخرجون على الوالي، ولكنهم لا يكفرونه وإنما يدعون مظالم حلت بهم، فلهم حكمهم وللخوارج حكمهم. البغاة كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، قال من المؤمنين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وفي شريعة الإسلام الخوارج لهم حكم، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: هم شر الخلق والخليفة. وقال: هم شر من تحت أديم السماء، إلى غير ذلك من الأوصاف الذميمة التي وصفت بها الخوارج في شريعة الإسلام. بخلاف البغاة فلهم حكمهم الذي يخصهم، كما في هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات: الخلافة وفي عنافهم بيع لوالي مسلم حي موجود يقوم بحقوقهم وبمصالح الإسلام والمسلمين، دعوتهم إلى خلافة هو مبدأ الخروج عليه، لأنهم لو حصلوا خليفة لا انضموا إليه ولا قاتلوا الأول معه، فيقعون في الجرائم العظيمة التي ترتب على ذلك، فهم سائرون على هذا الخط.
هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز قضاء صلاة الوتر بعد طلوع الشمس؟
إذا ارتفعت الشمس قيد رمح لمن لم يصلي الوتر فليصلي شفعا، إما أربعا وإما ثمان ركعات وإما إثنى عشرة أو ما يستطيع ولو ركعتين.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم.